بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على من بعثه الله رحمة للعالمين وحجة على الخلائق أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فكنا قد توقفنا في الأسابيع الماضية لأجل أمر عارض. الشاهد في هذا الأمر هو ما لمسته في ما كان سبب غيابي، ألا وهو مسابقة القرآن الكريم المحلية في دبي. الذي لمسته أن أكثر من تقدم للمشاركة في هذه المسابقة هم من غير العرب، والقلة القليلة هم أهل هذا البلد، وهذا شيء مؤسف أن يرغب ويعزف العرب عن تعلم القرآن، وهم الذين يفهمون القرآن في الجملة إذا سمعوا، ويقبل عليه العجم، وهم كثير منهم لا يفقه القرآن، وهذا يعني من إعجاز القرآن أنه يحفظه غير العرب. الله جل وعلا قال: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. إذن أيها الأخوة، الواجب علينا ونحن نطلب العلم أن نهتم أول ما نهتم بالقرآن، لأن القرآن هو مفتاح جميع العلوم. إذا أردت العقيدة فهي موجودة في القرآن، إذا أردت الأخبار والقصص موجودة في القرآن، إذا أردت الأحكام الشرعية تجدها في القرآن، إذا أردت المعاملات تجدها في القرآن. فسبحان هذا الكتاب الذي شمل ما به صلاح الناس في حياتهم ومعادهم. إذن أيها الأخوة، لا بد لطالب العلم أن يخصص جزء من وقته لكي يحفظ القرآن، ولكي يجلس جلسات يتأمل فيها القرآن ويحفظ فيها القرآن. طلب العلم لا شك أنه من أعظم العبادات، بل هو في بعض المسائل فريضة على المسلم، لأن المسلم يجب عليه أن يتعلم ما لا تصح العبادة إلا به، فهذا واجب عليه أن يتعلمه. إذن فهناك فضول في الأوقات، لابد عليك أن تستغل هذه الفترات في الحفظ. هناك إجازة صيفية لمن؟ للدارسين، وكذلك إجازة للعاملين، تخصص هذا الوقت تجعله للقرآن. والحمد لله يعني حلق العلم كثيرة جدا موجودة منتشرة بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم بالقيادة الراشدة الحكيمة الشيخ الدكتور سلطان محمد القاسمي حفظه الله ومتعنا بصحته، يعني فتح مؤسسة كاملة تعنى بماذا؟ بالقرآن الكريم وعلوم السنة. يعني لا يمنع أنك الحياة أن تحضر هذه الحلق، هناك حلق مخصصة للكبار، إن كنت يعني تستحي أن تحضر مع الصغار هناك حلق مخصصة للكبار، وصدقني إذا اجتهدت بإذن الله سبحانه وتعالى وكرست وقتك للقرآن في شهرين تحفظ القرآن، في شهرين تستطيع أن تحفظ القرآن. إن ما استطعت تحفظ في شهرين 10 أجزاء بإذن الله تستطيع أن تحفظها في شهرين. ولو كنت من أكثر الناس يعني عنان في مسألة الحفظ، لكن يعني الله جل وعلا يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، وهو في الحقيقة من أعظم ما يعينك على المواصلة في طلب العلم، إذ أن من بارت بضاعته في القرآن وقل علمه من السنة قل أن يواصل في طلب العلم. إذن لابد أن يكون عندك زاد من القرآن وزاد من السنة حتى إيش؟ حتى تثبت في طلب العلم، وإلا ستكون هي ثقافات. وإحنا هذا يعني هذا شيء طيب أن الإنسان يتعلم، لكن نحن نريد طلبة علم يكونون نافعين في المستقبل. لا تستصغر نفسك أو تستحقر نفسك، لربما يأتي يوم ما لا تكون أنت المشار إليه بالبنان، وأنت الذي يرجع إليه الناس ويستفتونه. ولنا في قصة ابن عباس رضي الله عنه وهو غلام يجلس مع من؟ مع كبار الصحابة كعمر وأبي بكر، كان ينظر يقول انظروا إلى هذا الصغير، يعني يستصغرون من شأنه، وإذا به ماذا؟ العلم كله يرجع إلى ماذا؟ إلى ابن عباس. فأنت الآن في هذه المجالس تحضر، لربما في المستقبل تكون أنت المرجع في ما يشكل على الناس من أمور دينهم. إذن لابد أيها الأخوة يعني أن نخصص يعني شيئا من وقتنا لكي نحفظ القرآن. اجعل لنفسك جدول برنامج، تلتزم مع أحد الأئمة مع حلقة من الحلق، يكون هذا كالالتزام بينك وبين يعني إمام المسجد، تسمع عنده كل مرة جديد ومراجعة. صدقني مع مرور الوقت ستجد نفسك قطعت شوط كبير جدا في ماذا؟ في حفظ القرآن. ولا شك أيها الأخوة أن الحفظ ملكة، هذه الملكة باستمارك في الحفظ تنمو، لكن إن تركت الحفظ وقلت اعتمد على الفهم مع مرور الوقت تضعف عندك ذاكرة الحفظ. يعني حفظ القرآن فيه فوائد كثيرة جدا لمن أراد أن يحفظ القرآن، ولا شك أن يعني أعظم يعني فضيلة أهل القرآن أن الله جل وعلا يجعلهم من أهله وخاصته، كما قال صلى الله عليه وسلم إن لله أهلين وأهل القرآن هم أهل الله وخاصته. قال صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. إذن لا أقل أيها الأخوة أن نخصص جزء من وقتنا لكي نحفظ القرآن ونحفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ونرجع إلى درسنا في شرح العقيدة الواسطية. هناك تنبيه من بعض الأخوة، نرغب من الأخوة أن يسجلوا أرقام هواتفهم على أساس سبحان الله إذا كان شيء متعلق بالدرس يمكن أن نتواصل مع الأخوة، فالأخوة يسجلون أسماءهم وأرقام هواتفهم حتى إن شاء الله الأخوة يتواصل، ممكن يعني يسهل التواصل معهم بخصوص ما يتعلق بالدرس. كذلك أيضا هذه الدروس موجودة في موقع دروس الإمارات، درس من الدرس الأول إلى الرابع، الدروس الأخرى ستأتي إن شاء الله تبعا. نرجع إلى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وآخر ما وقفنا عليه هو قول شيخ الإسلام ولا تمثيل، ولا تمثيل. وقلنا أنه بالدرس الماضي نكون قد انتهينا من تأصيل القواعد المتعلقة في باب الأسماء والصفات، وآخر فقرة تحدثنا عنها وقلنا أنها من أهم الفقرات عند قول المصنف ولا تمثيل ولا تمثيل. وقلنا أن مقصود السلف بنفي المماثلة أن الله سبحانه وتعالى في صفاته خصائص لا يماثله فيها أحد من خلقه. مقصود السلف بنفي المماثلة أن الله سبحانه وتعالى في صفاته خصائص لا يماثله فيها أحد من خلقه. هذه من أهم القواعد المتعلقة بقواعد الصفات وبخصوص قاعدة التمثيل. فالألفاظ ينظر إليها من ثلاث جهات. الجهة الأولى باعتبار حقيقة اللفظ، باعتبار حقيقة اللفظ، فالحياة مثلا لفظ دال على ماذا؟ على حقيقة الحياة. السمع لفظ دال على حقيقة ماذا؟ على حقيقة السمع. إذن فالاعتبار الأول أن ننظر اللفظ إلى ذاته وحقيقته وما دل عليه من معنى. الاعتبار الثاني باعتبار إضافته لمن؟ لله سبحانه وتعالى. اللفظ أول قلنا ماذا اعتبار أول؟ من ذات اللفظ نفسه من غير إضافة. الاعتبار الثاني قلنا ماذا؟ باعتبار إضافته لله سبحانه وتعالى. والاعتبار الثالث باعتبار إضافته لمن؟ للمخلوق. فباعتبار إضافته لله سبحانه وتعالى فإن لله سبحانه وتعالى في هذه الصفة خصائص لا يماثله فيها أحد من خلقه. فقلنا لفظ الحياة لفظ دال على حقيقة ماذا؟ على حقيقة الحياة. هذا الاعتبار الأول. الاعتبار الثاني باعتبار إضافته لمن؟ لله سبحانه وتعالى. فماذا؟ فالله سبحانه وتعالى في حياته خصائص لا يماثله فيها أحد من الخلق. فحياة الله سبحانه وتعالى خصائص. من خصائص حياة الله سبحانه وتعالى أنها لم تسبق بعدم، ولا يلحقها الفناء، ولا يعتريها ماذا؟ السنة والنوم. فهذه حياة من؟ حياة الله سبحانه وتعالى. فالله جل وعلا في حياته خصائص لا يمثل ماذا؟ أحد من خلقه. الاعتبار الثالث باعتبار إضافة الحياة لمن؟ للمخلوق. فحياة المخلوق كذلك إيش؟ حياة تخصه، تناسب ضعفه ونقصه، فقد أوجد من عدم، وسيأتي عليه في حياته ماذا؟ الدنيا الفناء، وهو في حياته ماذا؟ ما بين تعب وجهد ومرض وتعب وسنة ونوم. فحياته ماذا؟ حياة المخلوق يعتريها النقص. قل في كل الصفات نفس اللفظ. فالاستواء لفظ دال على ماذا؟ على حقيقة الاستواء وهو العلو والارتفاع. باعتبار إضافته لله سبحانه وتعالى فاستوى الله سبحانه وتعالى له خصائص لا يشاركه فيها ماذا؟ أحد من الخلق. فالله جل وعلا هل هو محتاج إلى العرش؟ غني عن إيش؟ عن العرش وعن حملة إيش؟ وعن حملة العرش. وباعتبار إضافة الاستواء إلى المخلوق فملوك الدنيا هم في حاجة إلى ماذا؟ هم في حاجة إلى عروشهم، وزوال العرش منه إيش؟ دلالة على ماذا؟ على النقص. وفي قصة سليمان وفي قصة من؟ سبأ، لا ليس سبأ، في قصة بلقيس ماذا؟ قال نكروا لها عرشها، لأن هذا العرش دلالة على ماذا؟ على السلطة والقوة والغلبة وعلى التمكن من الملك. فإذا زال العرش، زوال العرش عند المخلوق دلالة على ماذا؟ على ذهاب الملك. إذن فالله جل وعلا في صفاته خصائص لا يشاركه فيها أحد من الخلق. ثم نبدأ الآن في التعليق على كلام شيخ الإسلام. قال رحمه الله تعالى: بل يؤمنون بأن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فهنا يقر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن منهج أهل السنة قائم على ماذا؟ قائم على الإيمان بنصوص الكتاب والسنة. قال: بل يؤمنون بأن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهذا الكلام مشتق مأخوذ من قول الله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهذه الآية من أعظم الآيات الدالة على إثبات الصفات لله ونفي ماذا؟ ونفي النقائص. ففيها فوائد كثيرة جدا. فمن هذه الفوائد أن قول الله جل وعلا ليس كمثله شيء رد على من؟ رد على الممثلة المشبهة. الله جل وعلا نفى عن نفسه المثيل. فهؤلاء الذين يثبتون الله سبحانه وتعالى الشبيه والنظير، هذه الآية ماذا؟ رد عليهم. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، رد على من؟ رد على المعطلة الذين يعطلون وينفون صفات الله جل وعلا. الفائدة الثانية أن إثبات السمع والبصر رد على من زعم أن معنى السمع والبصر هو العلم. فالسمع هل هو كالبصر؟ هل كالقوة؟ كالغنى؟ كالقهر؟ هل هذه الألفاظ كلها لها معنى واحد؟ أو هي إيش؟ لها معانيها باعتبار ما دلت عليها؟ كل منها لها إيش؟ لها معنى. وهذا معلوم في لغة العرب، ولذلك من يعني من سفسطة هؤلاء أنهم ماذا؟ أنهم حتى خالفوا ما تقتضي لغة العرب. فإن معنى السمع ليس كالبصر، ليس كاليد، ليس كالقوة. فكل هذه الألفاظ لها معانيها. فالمعطلة زعموا أن السمع والبصر هما بمعنى إيش؟ بمعنى العلم. فنفوا السمع ونفوا صفة البصر لله سبحانه وتعالى، وزعموا أن المراد منها إيش؟ هو العلم. ففي هذا هذه الآية رد عليهم. والله جل وعلا قال: لقد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. إذن فدلالة السمع دلالة على ماذا؟ دلالة على معنى السمع وإحاطة ماذا؟ الإحاطة بالمسموع، الإحاطة بالمسموع. أيضا من فوائد هذه الآية أن فيها النفي المجمل والإثبات المفصل، وهذه قاعدة مرت معنا وهذه مأخوذة من هذه الآية. فالنفي جاء نفيا مجملا ليس كمثله شيء، ينفي جميع الأمثال والنظراء وكل من يعني يزعم أن الله جل وعلا أن لله سبحانه وتعالى شبيه، فهذه الجملة فيها نفي مجمل، ليس كمثله شيء، هذا نفي ماذا؟ مجمل. والإثبات جاء إثبات ماذا؟ مفصل، وهو السميع البصير. قلنا وهذه هي قاعدة القرآن، أن الإثبات يأتي إثبات ماذا؟ مفصل، وأما النفي فالأصل فيه أنه يأتي نفيا مجملا. وفي الآية أيضا الجمع بين النفي والإثبات، وأيضا في الآية تقديم النفي على ماذا؟ على الإثبات، وهذا من باب التخلية، والثاني من باب التحلية، كقولك لا إله إلا الله، لا إله تنفي جميع ما يعبد من دون الله، وهذا في ماذا؟ التخلية، وإلا الله إثبات العبادة لله سبحانه وتعالى. قال هنا شيخ، قال شيخ الإسلام قال فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه، قال ولا ينفون عنه ما وصف به نفسه، أي أهل السنة والجماعة يثبتون ما أثبت الله سبحانه وتعالى لنفسه، وينفون عنه ما وصف به نفسه، ولا يأتون إلى ما النصوص التي فيها إثبات ويتعرضون إليها بماذا؟ بالنفي. لأن ما هو الصنيع المعطلة؟ صنيع المعطلة الآيات فيها إثبات، إثبات السمع، يأتون إليها ويقولون الله جل وعلا لا يسمع، إثبات لماذا؟ الاستواء، يقول الله جل وعلا لم يستوي، إثبات الذي يقول الله جل وعلا ليست له يد، وهكذا. إذن فالمعطلة يأتون النصوص وإيش؟ وينفونها، وأما أهل السنة فإنهم ماذا؟ يثبتون ما أثبته الله لنفسه، وينفون عنه ما وصف، ما نفى الله جل وعلا به عن نفسه. لماذا؟ لأن الاستواء، مثلا نأخذ الاستواء، لأن الاستواء لو كان نقصا في حق الله سبحانه وتعالى فالله جل وعلا ماذا؟ لنفاه ماذا؟ عن نفسه. أليس الله سبحانه وتعالى نفى عن نفسه الظلم، نفى عن نفسه السنن، ونفى عن نفسه النوم، ونفى عن نفسه الولد، ونفى عن نفسه الصاحبة. إذن لو كان الاستواء نقصا إيش؟ لنفاه الله جل وعلا عن نفسه. فهؤلاء يأتون النصوص بمجرد عقولهم ويحكمون فيها بما يؤصلونه من ماذا؟ من عقولهم وأفكارهم وأهوائهم، فيأتون النصوص يقول هذا يدل على كذا وهذا لا يدل على كذا، مع أن هذه الإثبات كما قلنا إثبات هذه الصفات هو إثبات كمال لله سبحانه وتعالى. إذن إذا قال شيخ الإسلام فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه، خلافا لماذا؟ للمعطلة. المعطلة يأتون النص في إثبات السمع، يقول الله جل وعلا لا يسمع، فنحن عندما نأتي نناقشهم تقول لهم لو كان الاستواء، لو كان السمع صفة نقص ليش؟ لنفاه الله سبحانه وتعالى عن نفسه، كما نفى الله سبحانه وتعالى عن نفسه الظلم، ونفى عن نفسه كذا، فالله جل وعلا هو أعلم إيش بنفسه. ولذلك هذا القاعدة سيقررها شيخ الإسلام فيما سيأتي. قال فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه، أي من الأسماء والصفات، فهم أي أهل السنة رضوا لربهم ما رضيه لنفسه ورضيه له رسوله. أما أهل البدع كما مر معنا فإنهم تدخلوا في أسماء الله جل وعلا وصفاته بمجرد أهوائهم وعقولهم، فقالوا هذا يجوز لله من الأسماء والصفات وهذا لا يجوز لله. قال ثم قال ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه، ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه، أي لا يغيرونه ويبدلونه كما فعل اليهود والنصارى. قال الله جل وعلا: من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه. قال: ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه ولا يلحدون في أسماء الله وآياته. ولا يلحدون أي لا يميلون في باب الأسماء لله جل وعلا، بل يثبتون هذه الأسماء لما لا كما يفعل الملحدون. والإلحاد في لغة العرب هو الميل، والمقصود هنا الميل عن ماذا؟ الميل عما دلت عليه أسماء الله جل وعلا وصفاته من المعاني الحقة. قال: ولا يلحدون في أسماء الله وآياته. والإلحاد في أسماء الله سبحانه وتعالى أنواع كثيرة، فمن أنواع الإلحاد أن يسمى الأصنام بها، أن يسمى الأصنام بها كما فعل المشركون، فسموا اللات من من الإله، والعزى من العزيز، ومنات من المنان. فهم المشركون اشتقوا من أسماء الله سبحانه وتعالى أسماء لمن؟ أسماء لآلهتهم، فمالوا بها عن الواجب بها. أيضا من الإلحاد في أسماء الله سبحانه وتعالى تسمية الله جل وعلا بما لا يليق بجلاله، كما سمى النصارى، كتسمية النصارى له ماذا؟ أبا. وتسمية الفلاسفة عندهم يقولون الله جل وعلا هو العلة الفاعلة. كل ذلك من الإلحاد في أسماء الله سبحانه وتعالى. فتسمية الله جل وعلا بما لا يليق به هذا من الإلحاد. النصارى سموه ماذا؟ بالأب. وكذلك قلنا الفلاسفة يسمونه بالعلة الفاعلة. أيضا من الإلحاد في أسماء الله سبحانه وتعالى تعطيل ما دلت عليه من المعاني، كفعل المعطلة أنهم يقولون أن أسماء الله سبحانه وتعالى ليست لها معانا، فالسمع فالسميع والبصير والحي والقيوم والعزيز والرحمن كلها أسماء لا تدل على ماذا؟ لا تدل على معانيها، فلا سمع ولا بصر ولا رحمة ولا قوة ولا عزة، كل ذلك يعد إلحادا في أسماء الله سبحانه وتعالى. إذن قال: ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه ولا يلحدون في أسماء الله وآياته، أي لا يميلون عنها. قال: ولا يكيفون. ولا يكيفون أي لا يجعلون لها كيفية، أي لا يجعلون لها كيفية. وقد مر معنا الحديث عن ماذا؟ عن الكيفية، وأن أهل السنة والجماعة يثبتون أن لهذه الصفات لها كيفية، لكن هذه الكيفية لا نعقلها، هذه الكيفية لا نعقلها. ولذلك الإمام مالك رحمه الله عندما جاءه السائل ماذا قال له؟ قال يسألون عن استواء، قال: كيف استوى؟ فماذا قال الإمام مالك؟ قال: الاستواء معلوم، أي معلوم معناه، والكيف مجهول، أي كيفية الاستواء مجهولة لنا، والإيمان به واجب، أي الاستواء، والسؤال عنه بدعة، أي السؤال عن ماذا؟ السؤال عن الكيفية. وجهلك بالكيفية لا يقدح في الإيمان، جهلك بالكيفية لا يقدح في الإيمان، فلك روح، هل تعقل كيفية هذه الروح وكنهها؟ لا تعقل كيفيتها. الله جل وعلا أخبرنا عن ماذا؟ عن نعيم الجنة، فيهما فاكهة ونخل ورمان. هل تعقل كيفية نخل الجنة ورمان الجنة؟ هل تعقل هذا كيفيته؟ لا تعقل ماذا؟ لا تعقل كيفيته. إذن هذه الصفات لها كيفية لكن لا نعلم كيفيتها. وجهلك بالكيفية لا يقدح في الإيمان، ولست مطالب شرعا بعقل هذه الكيفية. إذن هذه الثلاثة أمور لا بد أن تعيها في ماذا؟ في باب الكيفية. إذن أولا أن نؤمن بأن لها كيفية. الأمر الثاني ماذا؟ لا نعلم كيفيتها. والأمر الثالث أن جهلنا بهذه الكيفية لا يقدح في الإيمان. والأمر الرابع لسنا مطالبين بماذا؟ بعقل هذه الكيفية. ولذلك الإمام مالك ماذا قال في آخر الجواب؟ قال والسؤال عنه ماذا؟ والسؤال عنه بدعة. الله جل وعلا يقول ويسألونك عن الروح، يعني عن كيفيتها وكلها، ما هو الجواب؟ قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وهذا إيش؟ وهذا أمر أخفاه الله سبحانه وتعالى، لأن العقول لا يمكن أن تعرف كيفية الشيء كما مر معنا إلا بأمور. من يذكر هذه الأمور؟ ما هو السبيل لمعرفة الكيفية؟ رؤية الشيء، وخالد رؤية المثيل. الثالث الخبر الصادق. ولم يأتي أي واحدة من هذه النوع، فنحن لم نرى الله جل وعلا، هذا الأول. والثاني ليس له مثيل حتى نرى مثيله. والأمر الثالث لم يخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم عن ماذا؟ عن كيفية هذه الصفات. إذن فلا سبيل لك إلى ماذا؟ إلى معرفة الكيفية، ولست مطالب شرعا بماذا؟ بالبحث عن هذه الكيفية، ولست متعبد بذلك. وجهلك لا يقدح ماذا؟ لا يقدح في الإيمان. إذن الواجب عليك ماذا؟ الواجب عليك هو أن تؤمن. قال ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه. قال ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه. إذن مذهب أهل السنة أنهم يثبتون الأسماء والصفات وينفون عنها مماثلات الخلق لها. فإثباتنا إثبات بلا ماذا؟ بلا تمثيل. وتنزيه هنا تنزيه بلا تعطيل. فنحن نثبت الصفات ولا نعطلها، وننزه الله جل وعلا عن النقص وإيش؟ ولا نعطل. نثبت الصفات ولا نمثل، وننزه الله جل وعلا عن النقص ولا نعطل. قال ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه، بخلاف من؟ بخلاف المعطلة. المعطلة جمعوا بين شرين، هذه القاعدة لابد أن تفهمها. المعطلة جمعوا بين ماذا؟ بين الشرين، شر التعطيل وشر التمثيل. فكلا الطائفتين ممثلة ومعطلة في نفس الوقت. أما المعطلة هم ممثلة لأنهم أصلا ما فهم من النصوص إلا التمثيل. فهو عندما لفظ الاستواء مثلا، عندما يأتي لفظ الاستواء هو ينفي الاستواء، يقول الله جل وعلا لم يستوى على العرش. لماذا؟ لأنه أصلا في ذهنه وقع له التمثيل، فشبه استواء الله جل وعلا باستواء المخلوق ذهنيا. ف فجاء إلى الواقع فماذا؟ فعطل. واضح؟ الذين ينفون عن الله جل وعلا السمع. هو أولا تصور من إثبات لفظ السمع ماذا؟ مشابهة المخلوق بالخالق، فوقع له التمثيل أولا في ماذا؟ في فكره، ثم بعد ذلك إيش؟ جاء إلى التعطيل. فلاحظ أن المعطلة جمعوا شر التعطيل وجمعوا شر إيش؟ التمثيل. والممثل أيضا جمع الشرين، فإنه لما مثل صفات المخلوق بصفات الخالق أو صفات الخالق وصفات المخلوق ماذا؟ عطل النص عن ماذا؟ عن الكمال الواجب فيه. فالذين وقعوا في التمثيل هم قلة من الطواف، يعني الطواف التي وقعت في التمثيل قليلة جدا منهم، يعني من هذه الطواف منهم الرافضة كانوا أولا على التمثيل، ثم بعد ذلك انتقلوا إلى التعطيل، فلم يعرفوا الحق لا في أولهم ولا في آخرهم. فهؤلاء الذين يمثلون صفات الله بصفات الخلق أو كبعض الطواف الذي يقولون والعياذ بالله أن الله جل وعلا يصافح أو يحل في صورة أمرد والعياذ بالله، أقوال يعني النفوس تشمئز عندما تسمع مثل هذه الأقوال، فإنهم لما مثلوا الله جل وعلا بالخلق عطلوا الله جل وعلا عن الكمال الواجب له. فكل الطائفتين جمعوا بين الشرين، ولذلك شيخ الإسلام هنا قال فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه، ولا يحرفون كلمة عن مواضعه، ولا يلحدون في أسماء الله وآياته، ولا يكيفون، ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه. ما هو السبب في ذلك؟ السبب في ذلك قال لك لأن الله سبحانه لا سمي له ولا كفء له. لا سمي له أليس الله سبحانه وتعالى نظير، كما قال تعالى هل تعلم له سميا، أي سميا يماثله ويشابهه. فإنه سبحانه لا سمي له ولا كفء له، أي ند له، كما قال تعالى ولم يكن له كفوا أحد أو كفوا أحد، ولا ند له، ولا يقاس بخلقه، ولا يقاس بخلقه، لأن الله جل وعلا قال فلا تضربوا لله الأمثال. فالله جل وعلا لا يقاس بخلقه لا في أفعاله ولا في ذاته ولا في صفاته. لماذا قال لك فإنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه. قلنا هنا مرة معنا أن الشيخ الإسلام يريد أن يقرر لك شيء، وهو أن الله جل وعلا أثبت لنفسه الصفات، وكذلك نفى عن نفسه صفات أخرى وهي صفات النقص. فالله جل وعلا هو أعلم بنفسه، أعلم بما ماذا يصف به. اليهود ماذا وصف الله جل وعلا؟ وصفوا إيش؟ وصفين في آيتين، قالوا يد الله مغلولة، فالله جل وعلا قال غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان. فوصف الله جل وعلا بماذا؟ بماذا؟ ليس بالفقر، يد الله مغلولة أي محبوسة عن العطاء، يعني الفقر شيء وحبس العطاء شيء آخر، هذا وصف آخر من أوصاف اليهود. فوصف الله بشرين، فقر وماذا؟ وبخل وحبس عن العطاء. فالله جل وعلا نفى عن نفسه هذا الوصف القبيح، لأن الله جل وعلا أعلم بنفسه. وماذا وصفه؟ وصف النصارى ونسب النصارى الابن إلى الله سبحانه وتعالى، فالله جل وعلا رد عليهم وعظم قولهم، رد الله جل وعلا عليهم وعظم قولهم، وقالت اليهود عزير الله وقالت النصارى المسيح، ذلك قولهم بأفواههم يضاهرون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون. كيف يتجرؤون على وصف الولد ونسبة الولد إلى الله سبحانه وتعالى؟ إذن فالله سبحانه وتعالى هو أعلم بنفسه. لو كان هذا الأمر نقصا في ذات الله سبحانه وتعالى، فالله جل وعلا لنفاه عن نفسه. ولذلك قرر لك قال هنا، قال فإنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره وأصدق قيلا، كما قال تعالى ومن أصدق من الله قيلا. وكان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته أن يقول إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، قال وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه، كما قال تعالى ومن أحسن من الله حديثا. فالله جل وعلا كلامه واضح وبيانه أفصح البيان. فقال ثم رسله صادقون مصدقون بخلاف الذين يقولون على الله ما لا يعلمون. وهكذا شأن الرسل، هم صادقون فيما يخبرون عن الله سبحانه وتعالى، والله جل وعلا مصدقهم، كما قال تعالى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. إذن فهذا هو شأن المؤمنين، أنهم يؤمنون بجميع ما جاءت به الرسل، فخبرهم صدق وقولهم حق، والله جل وعلا صدقهم فيما قالوا وأمرنا أن نؤمن إيش؟ أن نؤمن بهم وأن لا نفرق بين أحد منهم. قال بخلاف الذين يقولون على الله ما لا يعلمون، أي بخلاف الذين تكلموا في الله جل وعلا وفي صفاته وفي أسمائه بمجرد عقولهم وتخيلاتهم الفاسدة. قال ثم قال ولهذا قال سبحانه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قال هنا فسبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل. الله جل وعلا سبح نفسه، أي نزه نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل الذين زعموا أن لله جل وعلا الولد، وزعموا أن له الصاحبة، ووصفوه بالتعب، ووصفوه بالفقر، ووصفوه بالظلم والجور. فالله جل وعلا فسبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل. قال وسلم على المرسلين، سلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب، فهم أعلموا الخلق بالخالق وأنصح الخلق وأفصح الناس بيانا وبلاغا عن الله جل وعلا. قال لسلامة ما قالوه من النقص والعيب، وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات. فهنا يبين لك شيخ الإسلام رحمه الله تعالى قاعدة أهل السنة القائمة على الإثبات وماذا و النفي، وهذا كقوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ثم ذكر لك أن هذه هي طريقة أهل السنة، فقال فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون، أي هذه هي طريقة الرسل، وهي ماذا؟ وهي الجمع بين النفي وماذا؟ والإثبات. وإثبات النصوص كما أمر الله جل وعلا إثباتا يليق بالله سبحانه وتعالى ونفي النقص عن الله جل وعلا مع إثبات كمال ضدها. قال: فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون فإنه الصراط المستقيم. فإنه الصراط المستقيم أي هذا الذي جاءوا به من الإيمان بالله جل وعلا وأسمائه وصفاته هو الصراط المستقيم، وهو الذي سار عليه من أنعم الله جل وعلا عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. ثم بدأ شيخ الإسلام بعد ذلك في ماذا؟ في بيان النصوص التي تدل على ما سبق، فذكر سورة الإخلاص وبعد ذلك آية الكرسي، ثم بعد ذلك سيبدأ بذكر النصوص المتعلقة بصفات الله سبحانه وتعالى. فنؤخر هذا الحديث إلى مجلس آخر ونكتفي بهذا القدر من الحديث. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أحد عنده استفسار؟ طبعا كل ما سيأتي سنبدأ فقط في التعليق. نعم، هذا الأمر يعني قد يعرض للإنسان السلف عندهم قاعدة في هذا الأمر، هذه القاعدة بارك الله فيكم، يقولون كل شيء توهمته فالله جل وعلا بخلافه، كل شيء توهمت الله جل وعلا به فالله جل وعلا بخلافه، لأن الله جل وعلا قال: ولا يحيطون به إيش؟ علما. لا يمكن إيش؟ أن تحيط بالله سبحانه وتعالى. فإذا جاءك شيء من هذا فقل لا إله إلا الله، فقل لا إله إلا الله، وإذا حصل لك شيء من هذا فاعلم أن الله جل وعلا بخلاف هذا الذي جاءك. واضح؟ نعم. لا تترك إذا بعض الأحاديث الإشكالات يعني لا تطرح. نعم، فيما يتعلق بالدرس.
بارك الله فيك شيخ، هذه الجملة اللي قلتها: أهل السنة يثبتون الصفات ولا يمثلون، الفرع الثاني
أي إثبات أهل السنة إثبات بلا تمثيل، وتنزيههم تنزيه بلا تعطيل، إثباتهم إثبات بلا تعطيل، بلا إثبات بلا تمثيل، وتنزيه بلا تعطيل، بخلاف ماذا؟ بخلاف المعطلة. فإثباتهم يقتضي إيش؟ التمثيل، وتنزيههم يستلزم التعطيل. نعم، تنزيه بمعنى النفي. شو اللفظ؟ شو صادقون من بخلاف
الذين يقولون عليه ما لا يعلمون،
ثم رسله صادقون. نعم، هذا نسخة بخلاف الذين يقولون على الله ما لا يعلمون. علوم لعل اختلاف هذا في الأصل، لكن المعنى واحد.
أي نسخة صحيحة؟
والله ما أحفظ نسخة معينة، يعني في التحقيق راح نشاكر، وأيضا هناك تحقيق الحامد الفقهي أيضا، حامد الفقهي أيضا، لكن تقريبا هي يعني الخلاف بينها في النسخ قليل جدا، ممكن تعتمد أي متن موجود عليه شرح حتى يكون أقرب لك. يعني أنصح بالشيخ الفوزان لأنه سهل، يعني المتن مجموع ملموم مع الشرح. نكتفي بهذا القدر أيها الأخوة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.